العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي، حدثنا أبو هشام المخزومي عن عبد الواحد وهو ابن زياد، حدثنا عثمان بن حكيم، حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه. حدثنا قتيبة، حدثنا ليث عن ابن عجلان حق قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، واللفظ له. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال: قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد 53، وأشار بالسبابة. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني، فقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فذكر نحو حديث مالك، وزاد قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم ثم حدثنيه مسلم. هذا الباب معقود كما سمعتم من الأحاديث في صفة الجلوس في الصلاة، في جلوس التشهد، وكيفية وضع اليدين في حالة التشهد، أين يضع الإنسان يديه. وقد عرفنا نحن في مباحث الفقه من مذهبنا أن الإنسان يجلس في التشهد الأول مفترشا، وفي التشهد الأخير متورثا. وقبل أن نتكلم على ما يتعلق بالباب من الأحكام، نتكلم ونترجم لبعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. في الحديث الأول من أحاديث الباب قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن معمر بن ربعي، القيسي، ومحمد بن معمر ابن ربع القيسي أبو عبد الله البحراني شيخ الإمام مسلم، روى عن محمد بن بكر وأبي بكر الحنفي وحرم ابن عمارة وخلق، وروى عنه الستة مسلم والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، فهو شيخ الجميع وكان صالحا خيرا، وخرج له الستة في كتبهم. طبعا نحن حينما نقول روى عنه الستة لا يلزم أن يكونوا قد خرجوا له في كتبهم، فقد يروي عنه البخاري في غير الصحيح، وقد يروي عنه الترمذي في غير الجامع، وكذلك قد يروي عنه أبو داود في غير السنن، ولكن هذا الرجل هو شيخ للستة وخرج له الستة في كتب الستة المشهورة. مات بعد 50 و200، وهو يحدث عن أبي هشام المخزومي. أبو هشام المخزومي هذا هو المغيرة بن سلمة المخزومي، يكنى بأبي هشام. روى عن أبان العطار والقاسم بن الفضل وعبد الواحد بن زياد، وحدث عنه إسحاق وابن المديني وآخرون. خرج له البخاري في غير الصحيح، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة في كتبهم الصحيح والسنن. توفي 200. وأما عبد الواحد الذي يروي عنه أبو هشام المخزومي فهو عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم أبو بشر البصري أحد الأعلام المشهورين، روى عن ليث بن أبي سليم وعاصم بن كليب ويونس بن عبيد، وروى عنه ابن مهدي ومسدد وعفان بن مسلم وخلق آخرون، وخرج له الستة في كتبهم. توفي 76. في الحديث الرابع يقول الإمام مسلم: حدثنا عبد بن حميد حدثنا يونس بن محمد. هو يونس بن محمد بن مسلم البغدادي أبو محمد الحافظ المؤدب، روى عن حرب بن ميمون وفليح وطائفة، وروى عنه الإمام أحمد وابن المديني وخلق آخرون. خرج له الستة في كتبهم، وتوفي 200. وفي الحديث الخامس يقول الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن مسلم بن أبي مريم، هو مسلم بن أبي مريم السلولي بالولاء المدني، روى عن عبد الرحمن بن جابر وعلي بن عبد الرحمن المعاوي كما هو معنا هنا في هذا الحديث، وأبي صالح السمان، وروى عنه ابن عيينة والإمام مالك وآخرون. خرج له البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجة، أي خرج له الستة سوى الخمسة، ولم يتخلف من أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي تخريج له. مات في ولاية أبي جعفر. وأما علي ابن عبد الرحمن المعاوي الذي يروي عنه مسلم بن أبي مريم، فهو علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري المديني، وهو من التابعين، روى عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وروى عنه مسلم بن أبي مريم، وله عندهم حديث واحد فقط لا غير، وخرج له مسلم وأبو داود والنسائي في كتبهم. وفي الحديث الأخير: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى جنب ابن عمر فذكر نحو حديث مالك، وزاد أي ابن أبي عمر قال سفيان: فكان يحيى بن سعيد حدثنا به عن مسلم، يعني رووه عن مسلم ابن أبي مريم بواسطة يحيى ابن سعيد، قال: ثم حدثنا به مسلم، ثم حدثنيه مسلم، يعني فهو رواه عنه بالواسطة ورواه عنه مباشرة، حتى إذا ما قرأ أحد الناس الحديث بالروايتين ربما قرأ الرواية الأولى وجود الواسطة بينه وبين مسلم ثم قرأه بدون واسطة، ربما يتبادر إلى ذهنه أنه منقطع، ربما يتبادر إلى ذهنه أن الرجل الاضطرب، تارة يرويه هكذا وتارة يرويه هكذا، فيريد أن يبين أنه رواه أولا بواسطة ثم رواه مرة ثانية من غير واسطة، فالحديث متصل بالواسطة وبغير الواسطة. نعم. وأما بالنسبة لموضوع الباب ففي الحديث الأول عن ابن الزبير رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، يعني جلس متوركا، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى. وفي الحديث الثاني أو في تتمة الحديث وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه، في الرواية الثانية أشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. في رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها. وفي رواية وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الذي ذكره من صفة القعود هو التورك، لأنه قال وضع رجله اليسرى ما بين فخذه وساقه، معنى ذلك أنه جلس متوركا. قال: لكن هذا مشكل، لأن السنة في القدم اليمنى أن لا تكون مفترشة وإنما أن تكون منصوبة. يعني عرفنا في مباحث الفقه أن الإنسان إذا جلس متوركا يضع قدمه اليسرى ما بين فخذه وساقه، يضع قدمه اليسرى تحت رجله اليمنى وينصب قدمه اليمنى بأن يجعل أصابعها على الأرض، ولكنه هنا قال وفرش قدمه اليمنى، جلس متوركا وفرش قدمه اليمنى. فالإمام النووي يقول: هذه الجلسة جلسة المتورك، ولكن يرد عليها إشكال أنه افترش، يقول إنه افترش قدمه اليمنى، فكيف يكون متوركا وفي نفس الوقت يكون مفترشا لقدمه اليمنى؟ قال: لأن السنة في القدم اليمنى إذا كان متوركا أن تكون منصوبة باتفاق العلماء، إذا تورك ينصب قدمه اليمنى. قال: وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك في صحيح البخاري وغيره من أن التورك تكون معه القدم اليمنى منصوبة باتفاق العلماء، في تظاهر الأحاديث الصحيحة على هذه الكيفية فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت لبعض العلماء آراء متفاوتة في حديث مسلم هذا، بأنه فيه مخالفة لما في صحيح البخاري وغيره من الأحاديث الصحيحة المتظاهرة من نصب القدم اليمنى في حالة التورك. قال القاضي عياض رحمه الله: قال الفقيه أبو محمد الخشني، أبو محمد الخشني قال: هذا الحديث فيه خطأ، صوابه وفرش قدمه اليسرى، وفرش قدمه اليسرى وليس اليمنى، لأن اليمنى لابد أن تكون منصوبة. هكذا قال أبو محمد الخشني. إلا أن القاضي عياضا رحمه الله أنكر هذا، ثم أنكر القاضي قوله، قول أبي محمد الخشني في كلامه على رواية مسلم، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى. قال: هذا الكلام يمكن أن يرد لو لم يذكر ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجله اليسرى، لأنه قال وضعها ما بين فخذه وساقه، فكيف نقول إن قوله افترش اليمنى خطأ وصاب افترش اليسرى؟ اليسرى ما كانت مفترشة، كانت ما بين ساقه وبين فخذه وهو متورك. ثم أنكر القاضي عياض قول الخشني، لأنه قد ذكر في هذه الرواية ما يفعل باليسرى وأنه جعلها بين فخذه وساقه. ثم قال القاضي عياض رحمه الله تعالى رأيه بعد أن رد مقولة الخشني، فقال: ولعل صوابه ونصب قدمه اليمنى، مش وافترش قدمه اليمنى ونصب قدمه اليمنى. أيضا لم يخرج القاضي عياض عن دائرة التخطئ لرواية الإمام مسلم. الفرق بينه وبين الخشني أن الخشني أخطأ في قوله افترش اليسرى، والصواب ليس كذلك، لكنه اتفق مع القاضي عياض لأن هذه الرواية يوجد فيها خلل وتحتاج لتصويب، فهو صوبها من جهة والقاضي عياض صوبها من جهة. إلا أن القاضي عياض قال: وقد تكون الرواية صحيحة في اليمنى، وقد تكون الرواية صحيحة، ويكون معنى فرشها أنه لم ينصبها على أطراف أصابعه في هذه المرة، ولا فتح أصابعها كما كان يفعل في غالب الأحوال. قاضي عياض أولا قال: هذه الرواية فيها خلل، صوابه أنه نصب قدمه اليمنى، فقال الراوي وافترش اليمنى، وقد يقع للرواة مثل هذا. لكن القاضي رحمه الله قال في احتمال آخر، هذا الاحتمال الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة لم ينصبها على أطراف الأصابع كما كان يفعل في العادة، وإنما جلس في هذه المرة، يعني جعلها في هذه المرة مفترشة. الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: هذا الاحتمال الثاني الذي ذكره القاضي عياض احتمالا هو الصواب، الاحتمال الثاني الذي ذكره القاضي عياض احتمالا هو الصواب. قال: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره هو المختار، لأننا نحن ما نلجأ إلى التخطئة إلا عندما يكون الأمر من المستحيل الجمع بينه وبين غيره، عندما يتعذر علينا أن نجمع بين الروايات، عند ذلك نقول: هذه الرواية تخالف الروايات التي تعتبر أصح منها، وبناء على ذلك نحكم عليها بالخطأ، نحكم على المتن بالشذوذ. لكن ما دام يمكننا الجمع بين الروايات فلا يجوز لنا أن نقول مثل هذا، ونحن نعلم أن هذا ليس من أركان الصلاة وليس من أبعاض الصلاة، وإنما هي هيئة من هيئات الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الحالات كان يداوم على فعل من الأفعال، وفي بعض الحالات يخالفه لبيان الجواز، ليبين لنا أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب فعله على هذه الهيئة، وإنما هو على سبيل الندب والاستحباب، كما نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، ونهى عن البول قائما وبال قائما. يعني من جملة الأمثلة، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وقد مرت معنا نظائر لهذا الحديث كثيرة، وهنا لا داعي للحكم بتخطئة رواية الإمام مسلم، وذلك لأنه ما الذي يمنع أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب من أحواله مما داوم عليه أنه كان ينصب قدمه اليمنى إذا جلس متورثا، ومرة من المرات افترش قدمه اليمنى، هل هناك ما يمنع من هذا؟ ليست ركنا وليست بعضا، وإنما هي هيئة من هيئات الصلاة. ونحن قد مر معنا في مباحث الفقه إذا كنتم تذكرون أن الإنسان يجوز له أن يجلس متوركا في الجلسة الأخيرة، يجوز له أن يجلس مفترشا، يجوز له أن يجلس مقعيا، يجوز له أن يجلس متربعا، يجوز له أن يجلس ويبسط قدميه، ما في مانع من هذا، ولكن الهيئة المفضلة أن يجلس متوركا ناصبا لقدمه اليسرى، لأن هذا هو الأعم الأغلب بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا مرة لبيان الجواز. إذن لا داعي لتخطئة رواية الإمام مسلم ما دام يمكن تأويلها ويمكن الجمع بينها وبين غيرها من الروايات الأخرى التي وردت، ولو كانت أصح منها وكانت أكثر منها طرقا، لا مانع يمنع من هذا. الجمع بين الروايات دائما ما دام ممكنا هو الذي يجب أن يصار إليه، ولا نلجأ إلى التضعيف أو إلى التخطئة إلا عند تعذر الجمع ووجود الرواية الأخرى التي تعتبر أقوى من هذه الرواية. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا التأويل الأخير الذي ذكره أي الطابعيات هو المختار، ويكون صلى الله عليه وسلم فعل هذا لبيان الجواز، وأن وضع أطراف الأصابع على الأرض وإن كان مستحبا يجوز تركه. وهذا التأويل له نظائر كثيرة لا سيما في باب الصلاة، وهو أولى من تغليط رواية ثابتة في الصحيح واتفق عليها جميع نسخ مسلم. يعني لو وجدنا نسخة من نسخ مسلم قد خالفتها لقلنا يجب علينا أن نصير إلى الرواية المخالفة التي توافق سائر كتب الصحيح، ولكن جميع روايات مسلم وجميع الرواة قد اتفقوا على هذه الكيفية. نعم. قال: وقد سبق اختلاف العلماء في أن الأفضل في الجلوس في التشهد التورك أم الافتراش، ذكرنا في أبواب سابقة، فمذهب مالك وطائفة تفضيل التورك فيهما في التشهد الأول والأخير، ومذهب أبي حنيفة وطائفة تفضيل الافتراش فيهما، ومذهبنا نحن كما تعلمون جميعا الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير. لماذا لجأنا إلى هذا؟ قال: لحديث أبي حميد الساعدي ورفقته في الصحيح البخاري، وهو صحيح في الفرق بين التشهدين، وذلك أنه ذكر أن الجلوس في التشهد الأول على هيئة الافتراش والجلوس في التشهد الأخير على هيئة التورك. من أجل هذا فرق إمامنا الشافعي ما بين التشهدين في هيئة الجلوس. قال الشافعي رحمه الله تعالى: والأحاديث الواردة بتورك أو افتراش مطلقة، لم تحدد التورك والافتراش في أيهما كمطلقة. نعم. قال: لم يبين فيها أنه في التشهدين أو في أحدهما، وقد بينه أبو حميد الساعدي رحمه الله تعالى ورضي عنه، بين أن الافتراش كان في الأول والتورك كان في الأخير. وهذا ما دامت الروايات كلها مجملة ما بينت في أي موضع كان التورك وفي أي موضع كان الافتراش تحتاج لبيان، وما دام قد ورد عندنا حديث يبين في أي موضع كان يفترش وفي أي موضع كان يتورك وجب علينا حمل المجمل عليه. هذا الحديث يعتبر بيانا لتلك الهيئة المجملة، وجب حمل تلك الهيئة المجملة على هذا البيان الذي بينه أبو حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه ورفقته. وأما قوله وضع يده اليسرى على ركبته، وضع يده اليسرى على ركبته في الرواية، وفي رواية يلقم كفه اليسرى ركبته، يلقم كفه اليسرى ركبته، قال: فهو دليل على استحباب ذلك، وقد أجمع العلماء على استحباب أن يضع الإنسان يده على الركبة، إما أن يضعها على الركبة وإما أن يضعها عند الركبة، ولو لم يضعها هكذا ما يضر صلاته في شيء، ولكن هذه الهيئة المستحبة. نعم. قال: وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها عند الركبة أو على الركبة، على الركبة هكذا، يعني قوله ألقم ركبته يده اليسرى وكفه اليسرى أي أنه حنى أصابعه عليها، وأما الوضع عند الركبة يضعه عند بداية الركبة ونهاية الفخذ، الذي وضع يده عليها ألقمها يعني حنى أصابعه عليها، فصارت الركبة ضمن أصابعه كاللقمة في فم الإنسان. نعم. قال: والحكمة في وضعها عند الركبة منعها من العبث، يعني حتى لا يعبث بها، مثل الإنسان الذي يكون واقفا في الصلاة. العلماء الهيئة المستحبة أن يضع يده فوق سرته، تحت فوق سرته على صدره في بداية الصدر. نعم. قال: ويجوز له أن يسبيلها إذا أمن العبث بها، إذا أمن العبث بها، قال: حكمة في وضع هكذا حتى يأمن من العبث بها، وكذلك وضعها على الركبة في التشهد لأمن العبث بيده. وقوله أشار بإصبعه السبابة، السبابة هذه السبابة أو المسبحة لأن الإنسان عند السب يشير بها، ومن سماها مسبحة لأنه عند التسبيح يسبح بها. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، وضع إبهامه على إصبعه الوسطى هكذا، الإبهام على الإصبع الوسطى أو هكذا. وفي الرواية الثانية وعقد 53، وعقد 53 ليس هكذا، إذا وضع يده على إصبعه الوسطى ما يكون عاقدا 53، عاقد 53 هكذا. الصورة الفقهية لعاقد 53 يعني عقد 53، العرب كانت تعد بالأصابع، فمثلا إذا قالت هكذا يعني واحد، هكذا اثنان، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر وهكذا وهكذا وهكذا، ثم قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 يوما، قبض في المرة الثانية. من أشكال الأصابع يدل على عدد، فإذا أرادوا أن يشيروا إلى 53 يعملون هكذا. فعندنا الرواية وضع إبهامه على إصبعه الوسطى، الرواية الثانية أشار أو وعقد 53، قال الإمام النووي هاتان الروايتان محمولتان على حالين لا تناقض أيضا بين الروايتين، مرة وضع إبهامه على إصبعه الوسطى ومرة عقد 53، ولا تنافي وتعارض بين الروايتين كما ذكرنا قبل قليل في مسألة الافتراش. قال وقد رام بعضهم الجمع بينهما، يعني حاول بعض العلماء الجمع بين الروايتين في كيفيتي هيئة الإبهام مع أصدقية الأصابع. قال بأن يكون المراد بقوله على إصبعه الوسطى أي وضعها قريبا من أسفل الوسطى هكذا، قريبا من أسفل الوسطى، وحينئذ يكون بمعنى العقد 53، يعني حاول الجمع بين الروايات، وهذه المحاولة لا مانع يمنع منها. وفي نفس الوقت لو قلنا إنهما هيئتان أو إنه فعل هذين الفعلين في مرتين لا مانع من هذا أيضا. قال وأما الإشارة بالمسبحة فمستحبة عندنا، حينما يجلس الإنسان للتشهد فإنه يقبض أصابعه كعاقد 53 هكذا ويرفع مسبحته من بداية التشهد للأحاديث الصحيحة، ولا يشير بها إلا عند قوله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، يرفعها عند قوله إلا الله إشارة إلى التوحيد. قال أصحابنا يشير عند قوله إلا الله من الشهادة، ويشير بمسبحته اليمنى لا غير، يعني ما يشير باليسرى وإنما يشير باليمنى، فلو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشير بغيرها، يعني ما يرفع إصبعا آخر من الأصابع الخنصر أو البنصر أو الوسطى، لا، وإنما الإشارة فقط بالمسبحة، نعم، لا من اليمنى ولا من اليسرى. والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته، يعني إذا حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أو أثناء التشهد ينظر إلى مسبحته، نعم. قال وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود، أي النظر إلى المسبحة، ويشير بها موجهة إلى القبلة، تكون متجهة نحو القبلة، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. ثم بعد ذلك تكلم الإمام النووي على كيفية عقد، كيف يعقد الإنسان 53، وأراد أن يبين الفرق ما بين الهيئة التي قالها الفقهاء والهيئة التي قالها أهل الكتاب. والخلاصة أن الهيئة التي يقول بها الفقهاء هذه ليست هي التي يقول بها أهل الكتاب، فهذه عند أهل الكتاب تدل على 59، فأراد أن يقول إن الهيئة التي قال بها الفقهاء ليست الهيئة التي قال عليها أهل الكتاب. باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم ومنصور عن مجاهد عن أبي معمر أن أميرا كان بمكة يسلم تسليمتين، فقال عبد الله أن عالقها؟ قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وحدثني أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال شعبة رفعه مرة أن أميرا أو رجلا سلم تسليمتين فقال عبد الله أن علقها. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده. قول عبد الله رضي الله عنه حينما رأى الأمير يسلم تسليمة قال أن علقها، قال يعني مش ليس إنكارا عليه، ليس مراده أن ينكر عليه، يعني أين أتى بهذا، مراده أن يثني عليه، أن يقول والله هذا حصل السنة. كيف تعلم هذا؟ لأنه يبدو أن الأمراء حتى في القديم ما كانوا يشتهرون بإتقان هذه التقيات، فقال أن علقها يعني كيف ظفر بهذه السنة وحصلها. نعم، فمراده بهذا أن يثني على الرجل ويمدحه ولا يريد الإنكار عليه، وإن كان ظاهر العبارة يشير إلى أنه يريد الإنكار عليه، لأنه قال حكم قال الحكم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وفي الرواية الأخيرة قال كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يميني وعن يساري حتى أرى بياض خده. قال الإمام النووي رحمه الله وفي هذا دلالة لمذهب الشافعي والجمهور من السلف والخلف أنه يسن تسليمتان، يندب للإنسان أن يسلم تسليمتين عند نهاية الصلاة، تسليم عن يمينه وتسليم عن يساره. نعم. وقال مالك الإمام مالك رحمه الله وطائفة إنما يسن تسليمة واحدة قل السلام عليكم وينتهي من الصلاة. قال الإمام النووي ولا مستند لهم لأنهم تعلقوا بأحاديث ضعيفة بالتسليمة الواحدة، وهذه الأحاديث الضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة، فيجب المصير إلى الأحاديث الصحيحة. نعم، لو كانت هناك أحاديث أخرى صحيحة تعارضها لقلنا إنه لجأ إلى الترجيح، واختلف العلماء فيه، منهم من رجح هذا ومنهم من رجح ذاك. أما وإن الأحاديث التي تعلق بها أحاديث ضعيفة فإنه لا يقال إنها متعارضة. نعم، وهذا دليل على ضعف هذا المذهب. وأنتم رأيتم أن الإمام النووي رحمه الله لا يتكلم بمثل هذا الأسلوب إلا في حالات نادرة وقليلة، دائما يذكر آراء العلماء عندما تكون الأحاديث متعارضة في صحيح مسلم في الأبواب التي قرأناها في الدرس الماضي، كيفية سجود السهو، هل هو قبل التسليمة أو بعد التسليمة، ذكر آراء العلماء ولم يقل مثل هذا، لأن الأحاديث متعارضة والاجتهاد فيها وارد والترجيح بينها مقبول. أما هنا يقول لا، الأحاديث التي تعلق بها مالك ومن قال بالتسليمة الواحدة أحاديث ضعيفة، والضعيف إذا تعارض مع الصحيح ما يقال إننا نرجح بينهما، بل يجب المصير إلى الصحيح وهجر حديث الصحيح. ومع هذا فهذا مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكل مجتهد نصيب. نعم، قال الإمام النووي ولو ثبت شيء منها حتى لو صح شيء منها حمل على أنه فعل ذلك لبيان الجواز، سلم مرة واحدة لبيان الجواز، وإلا فالمعروف من صلاته صلى الله عليه وسلم أنه دائما كان يسلم تسليمتين، تسليمة عن اليمين وتسليمة عن اليسار. فلو صحت الروايات التي اعتمد عليها مالك لقيل إنها محمولة على الجواز، والحقيقة أنها لم تصح. قال وأجمع العلماء الذين يعتد بهم أي في الإجماع، لأن هناك بعض الناس يخالف في مسائل الإجماع، لكن ليس كل من خالف في الإجماع يعتبر خلافه مقبولا. إذا عقد إجماع الأمة على شيء أولا لا يجوز الخروج عليه، والخروج عليه يعتبر خرقا للإجماع، وخرق الإجماع تارة يكون كفرا وتارة يكون فسقا ومعصية. وفي بعض الحالات تجمع علماء الأمة ويخالف بعض من لا يعتد بخلافه، كما لو خالف شيعي رافضي أو خالف واحد من أصحاب الهوى وليس له مستند، هذا ما يعتد بخلافه. فالإمام النووي يقول أجمع العلماء الذين يعتدوا بإجماعهم أنه هل يجب تسليمتان أم تسليمة؟ قال أجمع العلماء على أن الواجب تسليمة واحدة، الواجب تسليم والثانية مندوبة، وقد عرفنا هذا نحن في مباحث الفقه. نعم، قال فإذا سلم واحدة أدى ما عليه فعل الركن، والتسليمة الثانية سنة. طيب إذا أراد الإنسان أن يسلم واحدة كيف يسلم؟ يسلمها عن يمينه أم عن يساره؟ قال يسلم تلقاء، يقول السلام عليكم ورحمة الله، لا يلتفت لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، يسلم إذا أراد أن يقتصر على واحدة. طبعا هذه هيئة نحن ننكرها اليوم لأنها ليست مألوفة، المألوف من مصد سلفا وخلفا، وهو ما عليه الأمة كلها، حتى المالكية ما رأيت مالكيا يقول هكذا سلموا يعني إلى الأمام ويمشي، ربما يفعل بعض الناس هذا، ولكن الصفة العامة الغالبة في الصلاة مما يكاد ينكر معه مثل هذه الهيئة أن الإنسان يسلم تسليمتين. طيب قال فإن سلم واحدة استحب له أن يسلمها تلقاء وجهه، وإن سلم تسليمتين جعل الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، ويلتفت في كل تسليمة حتى يرى من عن جانبه خده، وهذا هو الصحيح، من عن جانبه يرى خده، يلتفت حتى يرى خده، وقال بعض أصحابنا حتى يرى خديه من عن جانبه، من عن جانبه يعني يلتفت التفاتا بليغا بحيث يرى الإنسان الذي يقف على جانبه خديه، خده الأيمن وخده الأيسر، وهذا لا يكون إلا إذا كان الالتفات بليغا. نعم، ولكن هذا القول ليس هو المشهور المفتى به. نعم، يلتفت أدنى التفات بحيث يرى من عن يمينه خده، ويلتفت إلى اليسار أدنى التفات بحيث يرى من عن يساره خده، ولا يشترط أن يرى خديه. قال ولو سلم التسليمتين عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يصح ما يضر لأن الثانية مندوبة. أو سلم التسليمتين عن يساره يصح ولا يضر، أو سلم التسليمتين تلقاء وجهه يصح ولا يضر. نعم، قال أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه أيضا يصح ولا يضر، وحصلت التسليمتان قال ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما، هذه في فضيلة في أصل التسليمة، في فضيلة في الكيفية، فهو فعل السلام الذي يتحلل به من الصلاة ولكن فاتته فضيلة الكيفية. ثم قال رحمه الله تعالى واعلم أن السلام ركن من أركان الصلاة وفرض من فروضها، وقد مر معنا عده في أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به على ما ذهب إليه جماهير الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، خلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ لم يجعل السلام ركنا من أركان الصلاة، بل قال يحصل التحلل من الصلاة بعد أن ينتهي الإنسان من التشهد بكل مناف منها، فإذا انتهى من تشهده وتكلم خرج من الصلاة، وإذا انتهى من تشهده وقام ومشى خرج من الصلاة، وإذا انتهى من التشهد وأحدث تم صلاته على الصحة. نعم، طبعا هذا الكلام يعني قد يتخذه بعض الناس ذريعة، يعني في قصة طويلة ساقها الإمام الغزالي والإمام الحرمين في كتابه مغيث الخلق في تبيين القول الحق، قصة يعني مصطنعة صنعها بعض الناس، أن أحد الأمراء قال اختصم الناس في مذهب الشافعي وأبي حنيفة، فقال أنا يعني أروني صلاة الاثنين، فقام واحد وتوضأ بالنبي ذي التمر، طبعا الجو كان حر فصار الذباب يتساقط عليه، وأشياء كثيرة يعني ذكر الأشياء التي يقول بها الإمام أبو حنيفة من الجائزات، ونكس وضوءه وغسل رجليه بعدين غسل وجهه ثم غسل يديه، وبالأخير جلس للصلاة فما قرأ الفاتحة ثم صلى نقر الصلاة نقر الديك، وبعد ذلك تشهد ثم أحدث أخرج ريحا ومشى، فقال له هذه الصلاة يقول بها أبو حنيفة، وقام قال له صلي صلاة الشافعي، قام وتوضأ وأحسن وضوءه ثم استقبل القبلة بثياب جميلة نظيفة وقرأ متئدا، لأن القراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ثم قرأ سورة صغيرة، بعد ذلك ركع مطمئنا وسجد مطمئنا وسلم تسليمتين ومشى. فيعني نظر في كتب الحنفية فوجد هذا. أبو حنيفة يقول يجوز الوضوء بنبيذ التمر، لكن ما قد يندب الإنسان الوضوء بنبيذ التمر. مسألة خلافية، هل نبيذ التمر طهور أم ليس بطهور؟ مسألة خلافية قديما. بعد ذلك الوضوء ترتيبه، هل هو ركن من أركان الوضوء أم ليس ركن من أركان الوضوء؟ المسألة خلافية. بعد ذلك الصلاة، إذا أراد يعني كيف يتحلل الإنسان من الصلاة؟ هل التحلل من الصلاة بالدخول في منافيها مثل التحلل من الصيام بالدخول في منافيه؟ الصيام والإمساك، كيف تخرج من الصيام؟ بفعل المنافي، أن تأكل أو تشرب. قال كذلك الصلاة، الخروج من الصلاة يكون بفعل المنافي. مذهب أبي حنيفة هذا، لكن أبا حنيفة ما قال هذا المستحب، ولا قال هكذا صلوا، ولا قال الصلاة يعني المطلوبة شرعا هي هذه، وإنما يتكلم على أمور خلافية. فهذا الرجل جمع كل هذه المسائل وتوضأ بها أمام الأمير وصلى على أن هذه الصلاة التي قال بها أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه. فنحن حينما نسمع هذا طبعا واحد نقول إذا أخرج الريح انتهى من صلاتي، يعني نستغرب هذا، لكن الإمام أبو حنيفة ما قال يفعلوا هذا، لكن قال لو أن إنسانا أحدث بعد نهاية الصلاة أي فعل المنافي فقد انتهت صلاته، كما أن الإنسان ينتهي صيامه بفعل المنافي. نعم، نحن ما نقول بهذا، وجمهور العلماء ما يقول بهذا، يقولون بأن الصلاة تنتهي بالتسليم. ليش؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم، فيما ثبت في كل يعني ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كل من روى عنه كيفية الصلاة أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، والصلاة قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فلا يجوز أن يخرج منها الإنسان بغير التسليم. عندنا لو أن الإنسان أحدث قبل أن ينتهي من الصلاة ولو بثانية، ولو أثناء السلام قبل أن ينطق به، تبطل صلاة ويجب عليه إعادتها. وإنما ذكرنا ما ذكرنا لنبين أن هذا الذي قاله أبو حنيفة ما قال إنه المندوب، ولكن قال إنه لو فعل مثل هذا فإن صلاته تكون قد انقضت على الصحة. باب الذكر بعد الصلاة. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو قال أخبرني بذا أبو معبد ثم أنكره بعد عن ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمعه يخبر عن ابن عباس قال ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكر وقال لم أحدثك بهذا. قال عمرو وقد أخبرنيه قبل ذلك. حدثنا محمد بن حاتم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج حاء قال وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن أبا معبد مولى ابن عباس أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. قبل أن نتكلم على موضوع الباب نشرح هذه الفقرة التي قالها الإمام مسلم التي ذكرها عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار يروي عن أبي معبد مولى ابن عباس أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يخبر عن ابن عباس، عبد الله بن عباس يقول ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عمرو بن دينار يروي هذا عن أبي معبد عن ابن عباس، أبو معبد حدثه بهذا، وبعد ذلك أنكر أبو معبد أنه حدث عمرو بن دينار. فحينما كان يقول عمرو بن دينار حدثني أبو معبد يقول أنا ما حدثتك بهذا. قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد قال لو حدثتني أنت أن عبد الله بن عباس قال لك إنه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال لا لم أحدثك بهذا. قال عمر أبو معبد نسي وقد أخبرنيه قبل ذلك، وقد أخبرنيه قبل ذلك. وفي الرواية الثانية ما ذكر، يعني ما أعاد هذه القصة وإنما اكتفى بذكرها في الحديث الأول. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ الإمام مسلم رحمه الله تعالى يذكر ذكر الحديث وبين فيه إنكار أبي معبد أن يكون قد حدث عمرو بن دينار بمثل هذا. نحن مر معنا في مصطلح الحديث أن الراوي إذا كان ثقة وقال حدثني فلان وقد أنكر فلان هذه الرواية عنه أنها تقبل، أنها تقبل إذا كان الإنكار إنكارا عاديا، كأن يقول المروي عنه أنا ما أذكر هذا، أنا ما حدثت، أنسى هذا. قال هذا ما يضر الرواية ولا يضر الراوية، لأن الإنسان قد ينسى، لأن الإنسان قد ينسى. وقد وجد في بعض الحالات من يحدث تلميذه ثم ينسى أنه قد حدث فيروي عنه، فيقول حدثني فلان عني، يقول حدثني فلان عني. ولا ينكر العلماء مثل هذا ما دام الراوي عدلا، وما دام المروي عنه لا ينكر هذا إنكارا جازما يقينيا. أقول أنا ما أذكر أني حدثته، لكنه لو قال المروي عنه أنا أقطع بأنني ما حدثته، هذا كلام ليس صحيحا عني. وقال الراوي العدل لقد حدثني بهذا، هذا نعمل في هذه الحالة. قال في هذه الحالة تتعارض الروايتان، يتعارض الكلامان، المروي عنه عدل وثقة وإمام، ويجزم ويقطع بأن الراوي ما روى كأنه ما حدثه بمثل هذا، والراوي الثاني يجزم بأنه قد حدث. قال في هذه الحالة ما نعمل بهذا الحديث، ولكن هذا لا يقدح في رواية الراوي العدل. لا نعمل ليش؟ قال لأن كلا الرجلين عدل، وكلا الرجلين يجزم بما يقول، هذا يجزم بأنه سمع منه وذاك يجزم بأنه ما حدثه. قال في هذه الحالة ما نعمل بهذا الحديث، في هذا الحديث فقط. وهل يضر هذا الراوي؟ قال ما يضر، ما دام قد عرف بأنه عدل وأنه يتصف بصفات رواة الحديث الصحيح ما يضر حديثه هذا، نقبل حديثه في بقية الروايات وفي الأمور الأخرى، ولكن في هذا الحديث ما نقبل حديثه لأنه يعارضه قول من روى عنه. وأما الرواية التي معنا هنا فليست من هذا القبيل، وإنما عرض عمرو بن دينار هذه الرواية على أبي معبد، فقال أبو معبد أنا ما حدثتك بهذا، وأنا نسيت أني ما أذكر أني حدثتك بهذا. قال في هذه الحالة ما يمنع أن نروي رواية عمرو بن دينار ونعمل بها، لأن أبا معبد لم يجزم في أنه ما حدث عمرو بن دينار بهذه الرواية. نعم طيب. وأما الموضوع الباب فهو دليل على مشروعية رفع الصوت بالذكر وراء الصلاة كما تعرفونه في المساجد، وهذه الظاهرة بين البدو أكثر منها بين الحضر. عندما تصلي في مسجد البدو الآن تجدهم بعد الصلاة تجدهم جميعا يهللون يسبحون، يصير في المسجد دوي بالذكر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الروايات في ظاهرها دليل لما قاله بعض السلف من أنه يستحب رفع الصوت بالتكبير والذكر عقب المكتوبة. قال وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهر، يعني قالوا بمشروعية رفع الذكر الصوت بالذكر وراء الصلوات المكتوبة. وقال ابن بطال وآخرون إن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. أصحاب المذاهب المتبعة أربعة وغيرها قالوا ما يستحب رفع الصوت بالذكر وراء الصلاة. وإمامنا الشافعي رحمه الله تعالى قال إيش تعمل بهذا الحديث؟ قال وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر وقتا يسيرا حتى يعلم أصحابه كيفية الذكر وما هي الأذكار التي تقال دبر الصلاة، لا أنهم جهروا بهذا دائما. قال الإمام الشافعي فأختار للإمام والمأموم
أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة أو أن يذكر الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، يعني أن يكون الذكر سرا. قال إلا أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه، كما هو الحال في عصرنا، أكثر الناس يذكرون الأذكار التي تقال بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب يجهلون الأذكار، فإذا كان الإمام يعرف أن المصلين يجهلون الأذكار فلا مانع أن يجهر بها وأن يجهر بها بعض أصحابه وراءه حتى يعلم الناس الآخرين، فإذا تعلموا أسروا الذكر بعد ذلك. وعلى كل حال لو رأينا إنسانا يجهر بالصلاة ما ننكر عليه هذا، الجهر بالأذكار دبر الصلاة مشروع، إن كان الناس جهلا يصير الذكر مندوبا الجهر به، وإذا كان الناس عارفين فإذا جهر ما ننكر عليه لما ذهب إليه بعض السلف، ولكن الأولى له إذا كان من يصلي معه عارفا بالأذكار التي تقال الأفضل له أن يذكر الله تعالى سرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.